وسلم، والمقصود انتساب حقيقي أو انتساب بالاسم أن يعلن ذلك بالتبني، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، وليس المقصود الأبوة التي تطلق عادة على سبيل المجاز بمعنى أنه في مقام الأب في منزلته ومكانته ومحبته. فهو صلى الله عليه وسلم كان يقول لكثير من المسلمين يا بني، كما قالها لعبد الله بن عباس، وكما قالها لأنس بن مالك، وكما قالها لكثيرين عليه الصلاة والسلام، وقد يعبرونهم بلفظ الأبوة، بل في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قال كثير منهم وهو أب لهم. فهو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين جميعا، لكن هذه ليست أبوة النسب ولا أبوة التبني أيضا، وإنما هو في مقام الأب في حفظه لهم صلى الله عليه وسلم، في محبته لهم، في حرصه على مصالحهم، في دعائه لهم، كما هو معروف من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام وخلقه العظيم. ويكفي وصف ربه جل وعز حينما يقول سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني الأمر الذي يعنتكم ويحرجكم يعز على النبي صلى الله عليه وسلم ويعنته أيضا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن المقصود أن الله تعالى نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أبا لأحد من الرجال، ولهذا لم يعش أحد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يموتون دون أن يصلوا إلى سن الرجولة، كما معروف في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابنه من ماريا القبطية، وفي عبد الله والطيب والطاهر إلى غير ذلك، لم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم من الأولاد، مصداقا لما أخبره الله عز وجل من أنه ليس أبا أحد من الرجال، فلم يبلغ أحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور مبلغ الرجال. هذا معنى. الأمر الآخر أن الله تعالى أبطل فكرة التبني نفسها التي كانت في الجاهلية، أن الإنسان إذا ادعى ولدا أو تبنى أصبح ابنه وأصبح يرثه ويتورث فيما بينهم، ويكون بينهم كل شروط وكل مواصفات ومطالبات الأبوة والبنوة، فأبطل الله عز وجل ذلك في صدر سورة الأحزاب. وأن الإنسان كما قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وأبطل الله تعالى هذا النظام، فصار زيدا يدعى باسم زيد ابن حارثة، ولكنه كان شديد الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه زوجه أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أكبر منه سنا، وولد جاءه منها أسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبيبه وابن حبه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على فخذه اليسرى ويجلس الحسن والحسين على فخذه اليمنى، ويضمهم إليه عليه الصلاة والسلام ويعلن محبته لهم، حتى إن قريش لما أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت وقالوا من يخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجدوا إلا زيد بن حارثة، إلا أسامة بن زيد، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجرؤ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. ها هنا سؤال يطرح نفسه: زيد بن حارثة لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب وقدمه على والديه وعلى أهله وعشيرته وجماعته، ما الذي حمله على هذا المعنى؟ حتى قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لقد حمله على ذلك الخلق العظيم الذي كان يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا غروة ولا غرابة بعد أن يبعث أن يخاطبه ربه ويقول وإنك لعلى خلق عظيم، ولا غرابة أبدا أن يقول صلى الله عليه وسلم وهو يلخص مقاصد البعثة النبوية في جمل مختصرة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن هذه الفطرة السليمة التي فطر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق الطيب هي التي حببت إليه الناس كلهم جميعا، وجعلت أعداءه يتحولون إلى أصدقاء ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم. لقد جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه وهو يقول والله يا قوم لقد أتيت كسرى في ملكه وأتيت قيصر في ملكه وأتيت النجاشي فلم أرى أحدا يعظم أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وذكر بعض ما رأى. وأيضا لما كان في معركة بدر وتقدم بعض المسلمين للمبارزة كان منهم عبيدة بن الحارث الذي قاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقتل وهو يتشحط في دمه ويقول والله يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله كذبتم لبيت الله نبذى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونبهل عن أبنائنا والحلائل. فقد كانت دماؤهم تسفك بين يديه عليه الصلاة والسلام وهم يرضون بذلك ولا يرضون أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة في قدمه. هذا المعنى العظيم المعبر عن الخلق الفاضل هو من أهم أسرار شخصيته عليه الصلاة والسلام. لقد تقلبت به الأحوال كلها من الغنى والفقر والقوة والضعف والصحة والمرض والغربة والاستقرار والأحوال التي تجري على الناس كلهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأحوال مثلا للخلق الفاضل، وكما كان يقول المتنبي وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله عز وجل، لكن كانت دعوته بالخلق الفاضل الذي يطبقه على شخصه صلى الله عليه وسلم أهم أسباب القبول في دعوته وأهم أسباب إصرار الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفداء دونه. وقد قال له ربه عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الرحمة هذا اللين، ولهذا قال سبحانه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن الكثيرين قد يجدون فن الكلام والقول الطيب والحديث عن الأحكام والحلال والحرام والحق والباطل والخطأ والصواب والصحيح والفاسد، وهذه أشياء يحتاج الناس فيها إلى التعليم. لكن الأمر الذي الناس بأشد وأمس الحاجة إليه في التعليم هو أن يعلموا أصول الأخلاق التي أجمع عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وجاءت بها الشرائع السماوية كلها وامتلأت الكتب المقدسة وآخرها وأكملها وأجملها وأعظمها وأوسعها القرآن الكريم الذي ضبط وحفظ ووضع أصول الأخلاق. ثم إن تعليم الأخلاق ليس من خلال مدونات أو كتب أو تعاريف قد نضع لطلابنا مقررا في الأخلاق. فهنا يأتي السؤال، هذا المقرر تكلم عن الأخلاق واشتقاقها ومعانيها ودلالاتها وأقسامها وربما يعني أشياء من هذا القبيل، ليس هذا هو المقصود فحسب؟ ليس الخلق هو عبارة عن معلومة فقط تصل إلى ذهن الإنسان أو محفوظات يستطيع الإنسان أن يرددها؟ لا، الأخلاق عبارة عن سلوك وممارسة وتطبيق. المحك العمل لها هو المعبر. وأعتقد أن من أهم الأشياء التي نحتاج إليها اليوم في مجتمعنا هو أن نوجد المثل، أن نوجد القدوة. لأن اليوم الكثيرين قد يقولون حينما يستمعون إلى محاضرة مثلا، قد يستمعون إلى محاضرة عن الخلق الكريم أو عن خلق من الأخلاق كالبر أو الوفاء أو الإحسان أو الكرم أو الجود أو الشجاعة أو الصبر أو إلى آخره. في النهاية يقولون والله هذا كلام طيب، لكن هو عبارة عن تسويق كلام، وقد يكون كلامهم صحيح. لأن كثيرا ما نجد من يتكلم عن الأخلاق وقد يتحدث عن حقوق الزوجة، وحينما تستمع إلى زوجته تقول أنت الذي تتكلم عن هذه الحقوق، بينما يواجه منك الأمرين في البيت مثلا، وقد يكون خطيبا متوها مصقعا تهز له أعواد المنابر في أمور كثيرة، لكنه لا يطبق هذه الأشياء على نفسه. هذه مأساة. نعم يجب على الإنسان أن يعلم حتى لو كان هو مقصرا، لكنه يعتقد أن الإنسان لا يستطيع أن يكون مؤثرا حتى يكون ممتثلا ومطبقا. وقد قال خطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يا واعظ الناس قد أصبحت مكهما، إن عبت منهم أمورا أنت تأتيها أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا، والمنكرات لعمري أنت جانيها. ابدأ بنفسك تنهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لقد كان لكم في رسول الله